الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بنحو 4 أضعاف، وقال السيد رئيسي إن الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة الارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي تجري من أجل إجهاض تأثير الحظر وتسهيل رفع الحظر. وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة لم تهمل أي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد، وتابعت أي إجراء أو برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دعوة من نظيره النرويجي للقيام بزيارة إلى هذا البلد للمشاركة في منتدى حوارات أوسلو، كما وجه عبداللهيان دعوة لنظيره النرويجي لزيارة طهران. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني مساعد وزير الخارجية النرويجي هنري كيتونا، حيث اعتبر أمير عبداللهيان العلاقات السياسية بين البلدين بأنها جيدة، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون التجاري والبرلماني بين البلدين. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العملية الفدائية الأخيرة، وأشاد السنوار برباط الفلسطينيين والفلسطينيات في الأقصى المبارك، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليها الذين لم يترددوا ببذل كل غال ورخيص من أجل القدس. وقال السنوار لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد حرس الثورة وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا عن أنهم مع القدس. أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الأحد، واعتقل آخران خلال اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي لبلدات وقرى في مدينة جنين. وأكدت مصادر محلية أن شابا من مثليون أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة الاحتلال بلدة جبع. وفي السياق ذاته اعتقلت قوة الاحتلال شابين فلسطينيين بعد أن داهمت منزليهم في قرية صانور وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. اتهمت حركة أنصار الله اليمنية دول العدوان السعودي بعرقلة جهود السلام، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. وقالت اللجنة شؤون الأسرى التابعة للحركة إن دول التحالف الذي تقوده السعودية تعرقل مقترحات ومبادرات لملف الأسرى في رمضان. وقال عضو الوفد التفاوضي عبد الملك العجري إن كل يوم يمر من عمر الهدنة تغلق فيه نافذة من النوافذ المشرعة للسلام. في غضون ذلك قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن إن قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيا كثفت انتشارها حول حقول النفط في المنطقة. قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمال العراق بشكل مكثف، وقالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له. وقال مصدر أمني عراقي إن المروحيات التركية قصفت فجر اليوم قرية إسبندار التابعة لمحافظة دهوك دون الإعلان عن حجم الخسائر الناجمة عن قصف. وأطلقت تركيا في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون في مناطق متنة وزاب وأفشين في كردستان العراق. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حياكم الله. موعدنا وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: في وداع شهر رمضان المبارك.
من دعاء لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله عليه، كان يودع به شهر رمضان فيقول: إلهي وقد أقام هذا الشهر فينا مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين، ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده، فنحن مودعوه وداع من عز فراقه وقائلون: السلام عليك يا شهر الله الأكرم، ويا عيد أوليائه الأعظم، السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا، السلام عليك من أنيس آنس مقبلا فسر وأوحش مدبرا فمض، السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب، السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك، ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجبر مصيبتنا بشهرنا، وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يربط الإسلام بين الإنسان وبين الزمان الذي يحتويه والمكان الذي يحيط به ويعيش فيه بعلاقة منسجمة، حيث أن الزمان هذا هو ظرف لطاعة الله، والمكان ذاك وعاء للقيام بمسؤولياته تجاه ربه. ولذلك فإننا نلاحظ أثر الزمان واضحا في العبادات وفي المعاملات، وكذا أثر المكان، بحيث أن كثيرا من العبادات لو لم يكن كل العبادات لابد من إيقاعها في زمن معين مخصوص، ذلك الزمن هو بمثابة الظرف الذي تقدم فيه الطعام لإكرام من تريد أن تكرم ضيف، من تريد إكرامه كالضيف. وهكذا الحال بالنسبة للمكان. فلو تأملنا في العبادات مثلا نجد أن هذه العبادات مقرونة بالزمان على النحو التالي: مثلا الصلاة مرتبطة بالزمان في أول وقتها، في وقت الفضيلة، في الوقت المشترك، في وقت تكون بعده قضاء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، فهذه الأوقات ترتبط بها الصلاة ارتباطا وثيقا، بحيث إذا أردت وقتا لفضيلة الصلاة فهو وقت معين، إذا أردت الوقت المشترك فتنقص الفضيلة، وأما إذا أديتها في آخر الوقت فكما في الحديث الشريف: الصلاة في أول وقتها جزور وآخر وقتها عصفور، يعني الفرق بين الناقة أو البعير المعد للذبح، البعير الضخم اللاحم، وبين العصفور مسافة كبيرة، هي المسافة بين فضيلة أول الوقت وبين آخر الوقت. لما تترك الصلاة تجي إلى الصوم، أيضا كذلك الصوم أصل تشريعه في وقت معين، أيام معدودات، شهر رمضان وقت معين، لا تستطيع استباق هذا الشهر ولا تستطيع تأخيره. النسيء الذي كان في الجاهلية موجودا، وهو تأخير الأشهر الحرم وإنسائها وتأجيلها، في الإسلام غير موجود، إنما النسيء زيادة في الكفر. في الجاهلية كان أكو 4 أشهر حرم، هي نفس الأشهر الحرم الموجودة في الإسلام، وهذه الأشهر كان القتال فيها محرما والناس فيها آمنون، أي واحد عنده ثار من قبيلة ثانية، من شخص ثاني، في هذه الأشهر الحرم ما يستطيع أن يأخذ بثاره، لذلك الناس كانوا فيها آمنين، يروحون إلى حج بيت الله، يمارسون أعمالهم الاعتيادية وهم في حالة من الأمن. بعض كبار الجاهليين كانت تستحوذ عليهم شهوة الانتقام، فما كانوا يحبون أن يمنعهم شهر من أشهر الحرم، يريد يواصل المعركة مع القبيلة الثانية أو ينتقم يسأر، فكان يقول: لنؤجل هذا الشهر إلى شهر بعده، يعني مثلا شهر ذي القعدة من أشهر الحرم خلينا نأجله إلى مثلا صفر، الآن نقاتل في هذا الشهر ونخلي شهر صفر هو مكان هذا الشهر من الأشهر الحرم، وكان هذا ممنوعا في الإسلام. الشهر الحرام معروف ولا يقبل التأجيل، كذلك بالنسبة إلى الواجبات المقيدة بالأوقات. شهر رمضان ما تقدر تأجله إلى وقت آخر، لذلك أول يوم فيه لا يجوز لك أن تفطر، وآخر يوم فيه لا يجوز لك أن تصوم، أكو حد في البداية وأكو حد في النهاية، ما تقدر تقول آخر يوم شنو الفرق، اليوم صمنا يوم السبت عيد لو يوم الأحد، على أي حال إحنا بنفطر، ما تقدر هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا وقت معين من أوله ومن آخره. نفس الصوم أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مو تأخذ إليك مثلا خيط أبيض قماش وخيط أسود وتخليهم في الظلمة كما فعل بعض الأصحاب لما نزلت الآية المباركة. بعض الأصحاب تصوروا أن اللفظ على ظاهره، فكان في الليل ذاك الوقت أيضا ساعات منبه ماكو، فلازم يعتمدون على العلامة الفلكية الفضاء، فهذا كان كل شوية يطلع إلى خيط أبيض وخيط أسود يشوف أيه اللي يبين في الظلمة، إذا تبين الخيط الأبيض يعني خلاص، ما تبين الخيط الأبيض فهذا يعني أنه لا يزال في الليل. لا، هذا تعبير كنائي عن ظهور الفجر وعدم ظهوره. الخيط الأسود هو لا يزال الليل، الخيط الأبيض يعني ظهور الفجر، ظهور النور المضيء. زين، ثم أتم الصيام إلى الليل. من هذه الفترة إلى فترة الليل يجب على الإنسان أن يتم صيامه. فإذا الصوم أيضا مربوط بموضوع الزمان، في أصل تشريعه شهر رمضان شهر معين، وكذلك في صوم كل يوم. لما تيجي إلى موضوع الحج أيضا، الحج أشهر معلومات، ما تقدر تروح إلى الحج مثلا في شهر شوال تحج وتأتي بالمناسك. نعم، تستطيع أن تعتمر وتنتظر، ما تقدر تروح للحج في أيام شهر شعبان على سبيل المثال، وإنما هناك فترة معينة هي من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، هذه هي فترة الحج، لا تتقدم ولا تتأخر. طيب، فإذا الحج أيضا ملحوظ فيه موضوع الزمان كعبادة من العبادات، والزمان وعاء لها وظرف تجرى فيه. تجي إلى موضوع الزكاة أيضا كذلك، الزكاة والخمس مربوط، هذان الواجبان الماليان يرتبطان بموضوع الزمان ارتباطا وثيقا. ففي الزكاة إذا كان لديك نصاب زكوي من الأنصبة المعروفة في الأنعام الثلاثة أو الغلات الأربع أو النقدين، وحال عليها الحول يعني سنة كاملة وهي مدة زمنية معينة، بعد هذا الوقت أنت لازم تخرج ما كان عليك من زكاة، وهكذا الحال بالنسبة إلى الخمس، أنت مطالب بالخمس فيما زاد على مؤونتك من أرباح سنتك ولم تستهلكه في أثناء السنة. إذا حال عليك الحول على هذه الأرباح فإن عليك أن تعطي خمس الربح الزائد من هذه الأموال. دوران الحول أيضا فترة زمنية، يعني أن الخمس يرتبط بموضوع الزمان، بل أصل التكليف، أصل التكليف الشرعي مربوطا بالزمان. الإنسان لازم يمر عليه فترة معينة من الزمان، يبلغ 15 عاما بالنسبة للولد أو 9 سنوات تكملها البنت حتى يكلف شرعا. فأصل التكليف أيضا مربوط بالزمان. لما تترك العبادات أيضا في المعاملات، المعاملات مربوطة أيضا ب قضية الزمان، في قضية العدد، في الطلاق والزواج، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، بالنسبة لأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعلى هذا المعدل. فأنت تلاحظ قضية الزمان في التشريع الإسلامي ترتبط بالعبادات وترتبط بالمعاملات ارتباطا وثيقا لا ينفك. لعل إنسان لا يلاحظ هذا المعنى، ولكن الزمان بالنسبة لهذه الأعمال من الناحية الشرعية في بعضها يعتبر شرطا، بحيث لولاه لما أريد ذلك العمل. يعني لو أن إنسانا صلى صلاة الصبح قبل وقتها ب5 دقائق يقال له هذه الصلاة غير مطلوبة. طيب، لو صام قبل شهر رمضان 10 أيام بنية أنه من شهر رمضان الصوم الواجب أيضا يقال له هذا الصوم ليس بمطلوب. فبعض الأحيان الزمان يدخل في موضوع التكليف الشرعي على نحو الشرط الذي لو فقد لرفض أصل العمل المشروط. يقول لك الموقف لازم توقف في صحراء عرفات يوم 9، لو وقفت مثلا يوم 8 ما مقبول من عندك هذا، لو وقفت ليلة 10 في عرفات من غير عذر أيضا غير مقبول هذا العمل منك. فأحيانا يكون الزمان شرطا في أصل مطلوبية العمل المشروط وأصل التكليف، بحيث إذا فقد عنصر الزمان أصل العمل يكون مرفوضا وغير مقبول. أحيانا يكون شرطا في كمال العمل، شرطا في كمال العمل، مثل أن تصلي في الوقت المشترك 3، صلي صلاة الظهر ما في مانع عندنا، لأنه بناء على ما هو المختار من مذهب أهل البيت أن صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص من الوقت آخره بمقدار أدائها، يعني قبل مثلا 5 دقائق من غروب الشمس وما بينهما وقت مشترك للصلاتين. طيب في هذا الوقت المشترك أنت تستطيع أن تصلي صلاة الظهر وصلاة العصر، لكن الزمان مأخوذ كشرط كمال وكشرط فضيلة عندما تأتي بها في أول الوقت بمقدار أدائها، ذاك الوقت وقت الفضيلة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت فضيلة صلاة الظهر. إذا خرج هذا الوقت آنئذ أنت في سعة، ولكن ذلك الكمال الذي تملكه صلاة الظهر في ذلك الوقت لا تملكه صلاة الظهر 3 مثلا عصرا. طيب، فإذا هذه الأمور ترتبط بالعبادات، ترتبط العبادات بالزمان ارتباطا تارة على نحو الشرط لأصل التكليف، وتارة على نحو الشرط لكمال التكليف. من هذا الباب رأينا أن الإسلام حاول أن يصنع علاقة منسجمة بين الإنسان وبين الزمان، يقول له لا تعادوا الأيام فتعاديكم. الأيام بناء على أحد التفسيرين، لأن هناك تفسير آخر لها أو تأويل آخر بالنسبة لها، لكن بناء على التفسير الظاهري للأيام وهو أيام الأسبوع، يقول هذه الأيام المفروض أنها ظرف لعبادتك لله، فإذا ينبغي أن تكرم هذه الأيام وأن تنسجم في علاقة متوازنة مع هذا الظرف الزماني. يقول لك عمرك كله هذا العمر أيضا ينبغي أن تنتبه له، العمر ساعة أو الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ما دام هالفترة الزمنية تختصر في ساعة طبعا بمقاييس أزمنة الله سبحانه وتعالى، وإلا بالنسبة لنا نقول 70 سنة شيء كثير، لكن بالنسبة إلى الزمان الإلهي اللي اليوم الواحد فيه 50,000 سنة مما تعدون، يكون 70 سنة ساعة وأقل من ساعة. لاحظ شلون؟ فيجي يعقد الإسلام علاقة متوازنة بين هذا الإنسان وبين ذلك الزمان، يقول له احرص على هذا الوقت، أنفاس عمرك أثمان الجنان، هالزمن اللي يمر عليك يعمل فيك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، الزمان والوقت يعمل فيك. يعمل فيك يعني شنو؟ يعني قاعد يمتقصك فاعمل فيه. أحيانا مفارقة عجيبة، يقول للإنسان لما يكون طفل بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة يقول ما شاء الله الحمد لله أنا صرت كبير، في الواقع هذا ما صاير كبير، هذا صاير صغير. كلما كبر الإنسان صغر. ليش؟ لأنه قاعد يستنفذ من مخزونه. تتصور عندك 70 ريال 80 ريال، كل ما صرفت منه ريال إضافي أنت قاعد تستهلك، قاعد تنتقص، قاعد تنفق منه ما قاعد تزيد. كذلك عمرك 70 سنة، كلما طويت سنة فأنت هنا تحرق من ذلك الرصيد، تنقص. أنت ما تكبر في هذه الحالة، أنت تصغر لأن رصيدك يتناقص ويقل. فيجي الإسلام يقول لك هذا الزمان حاول أن تستفيد منه، حاول أن تستثمر، حاول أن تكون على علاقة جيدة بالنسبة له. استثمر فيما ينفعك، لا يمر عليك نهار معين أو ساعة معينة إلا وأنت فيها إلى زيادة. من استوى كما يقول علي عليه السلام، من استوى يوماه فهو مغبون. يعني إذا أمس مثل اليوم فأنت مغبون، مر عليك يومين لازم أنت تكون في زيادة نوعية حتى تعوض النقص الكمي اللي راح من عندك. ومن كان آخر يوميه شرهما والعياذ بالله فهو ملعون. ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. لذلك رأينا أن أهل البيت عليهم السلام يوجهون إلى نوع من الاحتفاء بالزمن. لا يمر عليك الزمان وأنت غافل، ما تشعر إلا وإذا علامات الشيبقة ظهرت على وجهك وطويت من عمرك سنينا وأنت لا تعلم في غفلة. يعين لك مجموعة من البرامج حتى تحتفي بالزمان. وقت اللي تحتفي بالزمان آنئذ تنتبه له. أول شيء يقول لك قضية الاستهلال بالنسبة إلى الأشهر التي ترتبط بموضوع الهلال. وهنا ملاحظة، مع الأسف أن في مجتمعنا في هذه السنوات الأخيرة قلت ظاهرة الاستهلال ورؤية الهلال وتحريه بنحو يكاد يوقع الإنسان في مشكلة. تشوف مثلا ليلة غد ربما أو الليلة اللي بعدها، ما أدري الساش وقت يجيبون الهلال، هنا هذه الساحة في انتظار الهلال مئات الأشخاص ينتظرون الخبر أنه صار عيد لو ما صار عيد. 10% من هؤلاء ما يكلفون أنفسهم، قبل ساعتين 3 ساعات يروحون يستهلون، فقط نظر رؤية إلى الفضاء حتى يرون إن كان الهلال قد ظهر أو لم يظهر. وهذه في الواقع فالظاهرة غير حسنة. كثيرا ما نسمع احنا انتقادات، ليش علماءنا ما يجتمعون في مكان واحد ويستقبلون الشهود حتى تصير الشهادة متحدة عند جماعة معينين، وانا اذن يخرجوا للناس برأي واحد. وهذا الكلام فيه شيء من الصحة، لكن ليصير الإنسان كل فكرة أن يوجه السهام إلى غيره. أنت أيها الإنسان فكرت أن لك دورا في هذه العملية لو لا فقط تحذف الكرة في مرمى الآخرين؟ الآن أنت عمرك 30 سنة، من بلغت إلى الآن 15 سنة، جربت في يوم من الأيام في سنة من السنوات أن تذهب لكي تستهل الطالع الهلال؟ قد تجد أن بعض الأشخاص طول عمره مثلا ما خرج لكي ينظر الهلال. نعم يطالع الهلال يوم 13 يقول هذا الهلال اللي يدورونه هذا قدام الناس، لا، في أول ليلة مما يحتمل كونه من شهر رمضان. هل كان لك دور في هذا الباب؟ لو لا، لعلك تقول أنا ما أعرف، لعلك تقول أنا ما أعرف إذا أشوف الهلال وأروح إلى الشيخ ويسوي لي استجواب وتحقيق وشلون شفته وفي أي منزلة ومقلوب لو عدل وفاتح بوزها الصوب لو ذاك الصوب، ما أقدر أعبر إليه بما رأيت وبما نظرت. لكن أصل أن أنت تخرج لكي تنظر إلى الهلال حتى لو ما ثبت عند الناس ورأيته أنت على غير شبهة، أنت واجب عليك ذاك الوقت أن تعيد، واجب عليك أن تفطر، لا يجوز لك الصوم في ذلك اليوم. لكن مع الأسف كثيرا ما يصير أن اللوم يوجه إلى الآخرين. لو صارت لا أقل هذه العادة والسنة الحسنة أن الليلة التي يحتمل أو يتوقع فيها رؤية الهلال مجموعة من الناس يظهرون إلى مكان في الصحراء، هالأماكن القريبة ما يحتاج تروح إلى نجد، طيب هالأماكن القريبة أنت تنظر هنا وهناك، لعل كثرة الرائين وكثرة الشهود توفر على الناس شيئا كبيرا من هذه المشكلة. فأولا الإسلام يجي يوجه إلى هذا المعنى، يقول لك حاول أن تستهل، يندب إلى هذه القضية ويقول لك لو رأيت الهلال بعينك ولم يره أحد من البشر، طيب ما دام انت متأكد منه على ثقة فيجب عليك الافطار وعليك ان تحسبه عيدا، طبعا على غير شبه، وإلا ليصير مثل ذاك الرجل يقال في سوريا كانوا رايحين في ليلة العيد يدورون على الهلال، وين؟ في الاماكن المرتفعة بطبيعة الحال، هاي المصايف عين فيجة وعين خضرة وهالأماكن باعتبار ارتفاعها فإمكانية رؤية الهلال فيها أكثر. فواحد حاش السامعين كان سكران مصطول يمشي وهو يتهادى يمينا وشمالا، شاف جماعة جايين قال لهم ها خير إن شاء الله، وش عندكم؟ قالوا جايين ندور على الهلال. قال ما شفتوا الهلال للحين؟ قالوا الهلال. قال هذا الهلال شلون ما تشوفون انتم؟ اشر فد ناحية كل ما هذول طالعوا. قالوا ما قاعدين نشوف هلال. قال عجيب، اما انتم واقعا يعني اما اعينكم ضعيفة او تتعمدون ان ما تشوفون، هذا الهلال واضح جدا قدام عيوني اشوفه. فهم كيفوا أعطوه 500 ليرة، قالوا له هذه هدية إلك لأنك حليت لنا مشكلة وشفت الهلال. قال إذا هالشكل ذاك هلال ثاني أيضا ذاك الصوب، زين هذا هلال ثاني روحوا شوفوا وجيبوا 500 الثانية، إذا تريدوا هم 10 أطلع عليكم الآن ما عندي مانع. لأن يرى الإنسان الهلال رؤية لا يتطرق إليها الشك، في هذه الحالة يجب عليه هو أن يعمل على طبق رؤيته. هذا نوع من أنواع الربط الذي يصنعه الإسلام بين الإنسان وبين الزمان وبين الشهور. الأمر الآخر ما نجده في مراسم التوديع لمثل شهر رمضان. لاحظ دعاء الإمام زين العابدين وهو نموذج، وإلا أكو هناك أدعية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام وعن غيره من الأئمة. لاحظ كلمات يصور فيها الإمام هذا الشهر وكأنه صديق مفقود، السلام عليك. أنت تفترض إذا تريد تسلم على واحد تفترض أنه شيء مجسد قابل للحياة وللحركة وللجواب، وإلا ما تسلم على الحجرة مثلا، لابد أن تتصور في ذهنك فد معنى اللي هذا المعنى قابل للتفاعل مع سلامك. طيب يصف هذا الشهر يقول: إلهي وقد صحبنا هذا الشهر صحبة حمد. كانت صحبته صحبة حميدة، رفقته رفقة مبرورة، أعاننا على السيئات، أعاننا على الشيطان، سهل لنا طرق الرحمن، خلانا نقعد على قراءة القرآن. انت هل يعني الغالب أن للإنسان في غير شهر رمضان عامة الناس لا يتيسر لهم ختم القرآن، صحيح لو لا؟ في غير شهر رمضان غالب الناس لا يتيسر لهم هذا المعنى، يمكن سنة كاملة تمر وهو إلى الآن ما ختم القرآن في طول سنته حتى يأتي شهر رمضان، فإذا به يختم القرآن مرة ومرتين وربما أكثر من ذلك. هذا الإنسان ربما أكثر أوقاته في السنة ما جرب صلاة الليل، ولكن باعتبار أنه يسهر في شهر رمضان تجده يصلي هذه الصلاة، ليلة القدر يحييها، أعمال كثيرة مما كان يرتكبه ربما من الأخطاء يتركها في هذا الشهر. ولذلك تجدون مثلا في البلاد الإسلامية في أيام شهر رمضان معدل الجريمة ينقص نقصا بينا، يعني حتى الإنسان اللي ما يصوم في هذا الشهر يعينه الله على ترك الجريمة. الأجواء كلها تصير أجواء رحمانية، الأجواء كلها تصير أجواء قرآنية، أجواء طاعة. لذلك هذا نعم العون للإنسان على الإيمان. ولذلك الإمام يقول: فنحن مودعوه، بعد ما خلصت أيامه وانقضت عدته وانتهى أمده وعدده احنا نودعه، فنحن مودعوه ونقول: السلام عليك يا شهر الله الأكرم وعيد أوليائه الأعظم، السلام عليك من أنيس آنس مقبلا فسر، آنس الناس صنع لهم السرور، صلة الأرحام زادت فيه، العلاقات الاجتماعية بين الناس صارت أوثق وأمتن، حالة الأنس في المجتمع كلها صارت، وأوحش مدبرا فمضى. تعال بعد ليلتين بعد ثلاث ليالي واقعا تشعر بالوحشة لشهر رمضان، يعني اطلع في مثل هذه الساعة بعد ثبوت العيد بليلة واحدة، وين هالأماكن، وين هالناس، وين أصوات القرآن في كل مكان، وين ذكر الله في كل ناحية، وين انطلاقة الناس إلى مجالس الذكر والوعظ، ماكو شيء بعد خلص. بالفعل تلحظ وحش ليلة الثاني للعيد وكأن شيئا قد حصل في الأرض، وإحنا ما نستبعد أن الله سبحانه وتعالى يصنع شيئا كونيا في هذه القضية بحيث تحل الوحشة وكأن هناك ميتا عظيما قد انتقل عن الناس وقد انتهوا من عزائه وانصرفوا إلى بيوتهم. وأوحش مدبرا فمض، أصاب الناس بحالة من الوحشة، بحالة من الوحدة. طيب السلام عليك، ما كان ما أكثر عتقاء الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ينقضي هذا الشهر عنا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول، وببراءة من النار، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. وأملنا بالله كبير بعد هذا التعب، بعد هذا الجهد، بعد هذا السهر والدعاء والإلحاح، أملنا بالله ألا يجمع علينا مصيبتين، مصيبة فقد الشهر ومصيبة عدم الإجابة. عجيب، الإمام زين العابدين يعبر عن فراق الشهر المبارك بأنه مصيبة. اللهم صلي على محمد وآل محمد واجبر مصيبتنا بشهرنا. زين، شلون إذا فاقد إنسان عزيز عليك تقول اللهم اجبر مصابي بهذا المصاب، اجبر نفسي بهذا المصاب؟ كذلك الإمام زين العابدين يقول اللهم اجبر مصابنا بشهرنا هذا. إذا أراد الله أن يجبر مصابنا يغفر ذنوبنا إن شاء الله ويعطينا عتق رقابنا من النار. فإذن الأمر الآخر اللي يصنعه الإسلام في ترتيب علاقة الإنسان بالزمان هو الاحتفاء به في وداع مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك. السلام عليك من شهر رقت فيك القلوب وقلت فيك الذنوب. الإمام يخاطب هذا الشهر كما لو كان مؤثرا، كما لو كان حيا، كما لو كان فاعلا في المجتمع، وشهر رمضان بالفعل هو كذلك. فإذا أول قضية اللي الإسلام يصنعها هو صنع علاقة بين الإنسان وبين الزمان في عباداته ومعاملاته، حيث أن العبادات وعاؤها تارة على نحو الشرط الذي ينتفي المشروط وينتفي العمل العبادي بانتفائه، كما هي في قضية الصلاة المشروطة بالوقت، إذا زال الوقت في الحديث فقد دخل وقت الظهر والعصر. قبل الوقت ما صلاة الظهر ولا صلاة عصر، قبل الزوال لا يوجد وجوب لهذه الصلاة، متى ما دخل وقت الزوال حدث الوجوب على كل إنسان بالغ. طيب، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر العبادات من صوم وزكاة وحج وخمس، وهكذا الحال بالنسبة إلى المعاملات، حيث أنها ترتبط بموضوع الزمن شهرا ويوما وغير ذلك من الأوقات والأزمنة. الأمر الآخر اللي يصنعه الإسلام يصنع علاقة بين الإنسان وبين المكان أو بعض الأمكنة باعتبارها وعاء أفقيا لممارسة العبادة التي أمر بها هذا الإنسان، فيجعل بعض الأماكن فيها خصوصية زائدة، بحيث أنك عندما تمارس العبادة في تلك الأماكن فإنك تحصل على ميزة وتحصل على ثواب خاص. لاحظ شلون؟ الإنسان يقدر أن يصلي في أي مكان، يقدر يتوجه إلى الله في أي محل، ولكن هناك مراسيم مكانية يعينها الإسلام لك ويقول لك إذا تأتي بهذه المراسيم في هذه الأمكنة فإنك تحصل على كمال فيها، وهناك بعض العبادات لا تحصل إلا في أمكنة خاصة. مثلا بالنسبة إلى الحج كمثال، الحج لابد لك من الوقوف في موقف خاص في عرفات، غير مكان في ذلك اليوم ما مقبول من عندك، تروح تقول أنا أوقف مثلا إلى جنب الكعبة في يوم التاسع غير مقبول، لأن شرط الحج وأعمال الحج أن تقف في مكان مخصوص في المشعر، أن تقف هذا المكان هذا الوقت المخصوص في هذا المكان المخصوص. رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام. طيب، أن الطوف حول الكعبة حول هذه النقطة المكان المعين، لا تبتعد بمسافة كبيرة جدا ولا تغير المكان، أيضا تطوف حول مبنى آخر مثلا كما قال ذلك الرجل الخليفة الحجاج الثقفي لعنه الله، عندما نظر إلى الناس يطوفون بالكعبة المشرفة ويطوفون بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما لاحظ المسألة هالشكل قال: ما لهؤلاء الناس يطوفون بأعواد ورمة بالية، يعني يطوفون تارة بالكعبة وتارة أخرى يطوفون بقبر رسول الله، ويعبر عن هذا الجسد الطاهر بأنه رمة بالية لعنه الله. وهذا مو غريب عليه، يعني هو ارتكب أكثر من هذا الكلام. طيب، بعد ذلك هل لا طافوا بقصر أمير المؤمنين؟ ليش ما يجون يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟ ألا يعلمون أن خليفة الرجل خير من رسوله إلى الناس؟ هذا عبد الملك خليفة رسول خليفة الله، بينما النبي محمد هو رسول، والخليفة أهم بكثير من الرسول. أنت يمكن تدز واحد في شغلة حتى لو ما يسوى شيء، بينما خليفتك لازم يكون على مستوى، فهذا خليفة الله وذاك رسول الله، فهذا هو المقدم وذاك المؤخر. طيب، فالإسلام يجي يقول لا، هذا المعنى بعض القضايا يشترط فيها المكان على نحو لو لم تأتي بالعبادة في ذلك المكان لما قبلت منك تلك العبادة. لو صليت إلى غير القبلة، لا غير هذا الاتجاه والمكان المعين، صلاتك ما تنفعك، صلي إلى أن ينكسر ظهرك ما يفيدك. طيب، لأنك قد أمرت بأن ترتبط في جهة الصلاة إلى هذا المكان. طيب، قسم من الأعمال لا، يقول لك هذه الأعمال على نحو الكمال فيها، صلاة في المسجد الحرام تعدل آلافا من الصلوات في غيره، وصلاة في المسجد تعدل عددا من الصلوات في بيتك، وصلاة في مسجد الرسول تعدل مئات بل ألوف من الصلوات تصليها في غيره من المساجد، بل إن بعض الأحكام الشرعية على خلاف القاعدة ترتبط بالمكان. مثلا في قضية السفر، نحن نعلم أن الإنسان إذا سافر مسافة شرعية يجب عليه القصر على نحو العزيمة. إذا قطعت مسافة 44 كيلومتر امتدادية أو 22 كيلومتر ملفقة ذاهبا وعائدا، فهنا يجب عليك القصر، فلو أتيت بالتمام عامدا لم تقبل منك، ويجب عليك إعادتها قصرا أو قضاؤها. لاحظ شلون. لكن هناك أماكن معينة يسمونها مواضع التخيير، تخرج هذه القاعدة أربعة أماكن لو رحت مسافر إلها ولم تقم 10 أيام جاز لك أن تتم فيها وجاز لك أن تقصر، وهي القدر المتيقن، المسجد الحرام، فتستطيع عند الكعبة، وإن قال بعض العلماء بأنه في كل مكة، لكن القدر المتفق عليه عند جميع العلماء هو نفس البيت شرفه الله، نفس المسجد الحرام، وأيضا المسجد النبوي ومسجد الكوفة وحائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في هذه المواقع لشرفها ومنزلتها وعظمها أن تستطيع أن تتم وتستطيع أن تقصر فيها حتى لو لم تنوي إقامة العشرة ولم تكن من أهل تلك البلاد. فإذا حتى بعض الأحكام احنا نجد مثل هذا الأمر تتغير تبعا لشرف المكان وقداسة المكان. ولذلك هذا الكلام اللي ينقل أو يؤثر عن بعض وربما نقل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يمر على الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك. هذا الكلام كلام على خلاف القاعدة وعلى خلاف الدليل. ليش؟ لأن الرسول لا يصنع شيئا عبثا من قلة الحجارة اللي انفلت في مكة حتى يروح إلا هذا الحجر يقبله ويصر عليه. متروسة مكة والمدينة أحجار، ولكن هناك سر كامن في هذا الحجر. طيب، هل لأنه كما ورد في بعض الروايات في الأرض يوازي البيت المعمور في السماء، فأنت لما تقبله كأنك تقبل ذلك البيت المعمور وتبايع الله، أو لأجل سر آخر نحن لا نعلمه الله العالم؟ بس النبي ما يسوي عمل اعتباطي وعبثي، لا يقبل إلا لأن في هذا الحجر وتقبيله مصلحة وأهمية، وإلا هناك أحجار كثيرة النبي تركها لم يلمسها ولم ينظر إليها، بينما كان إذا مر حتى إذا ما قدر يستلم يرفع يده محيا هذا الحجر. طيب، هذا الحجر في هذا الموضع له أهمية، حيث أن من استلمه فهو كمن استلم يمين الله سبحانه وتعالى. الله ليس له يمين ويسار بحسب المتعارف عندنا، ولكن هذا تعبير عن أنك تبايع الله وتخلص لله وتسلم على الله وتتوسل بالله، لكن بهذا الرمز. أيضا نفس طوافك حول الكعبة كذلك، طوافك حول الكعبة هو رمز وتعبير حول أن هاي النقطة اللي هي بيت الله في الأرض، أنت كل حياتك تكون دائرة حول هذا البيت، حول ما يرضي الله، حول ما يريد الله سبحانه وتعالى، تخليها مثل مركز الدائرة وانت تدور حول هذه الكعبة المشرفة. رزقنا الله وإياكم استلامها، ورزقنا الله وإياكم الطواف حولها. فإذا قضية الأماكن، ربط الإنسان في الإسلام بهذه الأماكن الشريفة بحيث أريد منه إيقاع العبادة في هذه الأماكن. ولذلك مثلا إحنا نذهب إلى هذه المشاهد المشرفة، إلى مشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى مشهد أمير المؤمنين، إلى مشاهد الأئمة المعصومين، لكي نعبد الله سبحانه وتعالى هناك ونتوسل بواسطتهم إليه. لا يقول واحد أنه شنو الفرق، واحد يقدر يصلي من هني ويدعو من هني، لأنه ينقض عليه بنفس الكلام. ليش لازم واحد يروح عند الركن اليماني يدعو الله هناك؟ الله خب مو هناك فقط، أيضا موجود عندنا، ليش ما ندعو الله ونحن هنا؟ لازم نقطع هالمسافة إلى ذاك المكان حتى ندعوه. تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن كمال الدعاء في مواضع معينة. هذه المواضع قد تكون مثل الكعبة المشرفة، قد تكون مثل الروضة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قد تكون عند المشاهد المشرفة، لذلك نحن نذهب لزيارة أئمتنا صلوات الله عليهم، وقد حرص أئمتنا على التوجيه إلى هذا المعنى لكل المشاهد، إلا مشهد واحد إذا تدري أي مشهد من المشاهد اللي ما تم التوجيه إليه وما عين وما ندب إليه، كأن قلبك يسبق كلامي، ذلك المشهد هو مشهد مجهول، قبر مغيب غير معلوم، قبر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. أحد العلماء ينقل هذا المعنى، يقول في يوم من الأيام رحت إلى المدينة المنورة، شفت سيد جليل القدر، عالم كبير، لحيته بيضاء، مذهول، يدور يمين شمال، يطلع هنا هناك، يشم هذا المكان، يشم ذاك المكان. قلت لعن شنو تدور سيدنا؟ قال شايف واحد ما يعرف قبر أمه وين موجود حتى يقرأ الفاتح، شايف واحد ما يعرف قبر أمه وين موجود حتى يروح يقرأ الفاتحة لأمه ويسلم عليها، هذا جزاء رسول الله من أمته. يقول أمير المؤمنين وهو يؤبن الزهراء على تراب قبرها، شوف الحزن اللي يلف حياة أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فبعين الله تدفن ابنتك سرا ويغصب حقها جهرا. عجيب، يعني غصب حق الزهراء جهارا نهارا أمام الناس، لكن قبرها يبقى سرا ودفنها يكون خفية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاطمة بضعة مني، شجنة مني، لا في حديث آخر روحي التي بين جنبي، مو بضعة ومو قطعة ومو شجنة، لا هي روح النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بها تقف ذلك الموقف تعصر بين الحائط والباب. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين. بعض المؤرخين ينقلها المعنى، ومو غريبها على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول كنا جالسين في الكوفة بعد خلافة أمير المؤمنين، يعني حوالي أكثر من 25 أو 28 سنة بعد شهادة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. يقول كنا قاعدين عمار وسلمان والمقداد وغيرهم، لاحظ شلون، وكنا نتناقش في هذا المعنى، أنه أي شيء أشد على قلب الرجل، يعني شنو المصيبة اللي تكسر ظهر الرجل القوي. فاختلفنا، واحد قال المصيبة اللي تكسر ظهر الرجل أن يفقد أباه في وقت حاجته، واحد آخر قال لا، المصيبة اللي تكسر ظهر الرجل أن يربي ابنه شابا حتى إذا اكتمل يختطفه الموت من بين يديه. حزن عمر 25 سنة في قلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شلون الحزن إذا كان لا يزال قريب عهد فاطمة، هذه المرأة الجليلة سيدة النساء، وإذا بها هكذا تشيع بخمسة رجال بستة رجال، هذه ملكة النساء، لازم كل الأمة تجي تشيعها وتعتني لها، ولكن وصيتها ذلك حتى تبقى هذه المظلومية شاهدة على ظلم التاريخ لفاطمة.
من إذاعة طهران استمعنا وإياكم إلى محاضرة قدمها لكم فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
إلهي قلبي محجوب ونفسي وعقلي.